ومداعبة لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جزء بحثه التبسم، ومع ذلك كان يضحك عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في بعض الأوصاف أنه صلى الله عليه وسلم ضحك مرة حتى بدت أو ظهرت نواجذه، يعني ظهرت أسنانه التي هي في المؤخرة التي تكون في الأمام في سمة الضواحك، ثم تأتي الأنياب، ثم تأتي النواجذ كما قال صلى الله عليه وسلم عض عليها بالنواجذ، شدة على الحرص والتمسك بالشيء. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ضحك حتى بدت نواجذه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نساء قريش يتجذبن معه أطراف الحديث ويسألنه عن أمور، وقد عادت أصواتهن على صوته عليه الصلاة والسلام، يعني ارتفعت أصواتهم أو أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه جبنه فبادرنا إلى الحجاب، يعني ذهبنا وبادرنا إلى الحجاب، يعني صدرنا أنفسهن وخفضنا من أصواتهن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك لفعل هؤلاء النساء ولما قام به عمر رضي الله عنه، وقال يا عدوات أنفسهن، يعني تهمني ولا تهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أين منك وألطف وليس أغلط، كما معروف أنت عنك هذا. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر، وهذا معدود في مناقبه رضي الله تعالى عنه، لو سلك الشيطان فجا، لو سلك أنت فجا، لو سلك الشيطان فجا، لو سلكت أنت فجا لسلك الشيطان فجا غير فج. يعني لو كان عمر رضي الله عنه يمشي في طريق في فج في طريق في سبيل، لما اختار الشيطان أن يسلك الفج أو السبيل أو الطريق الذي يكون به عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من مناقبه رضي الله عنه. والأحاديث التي فيها بيان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه مع أصحابه كثيرة وكثيرة جدا، ولعل هذا الذي ذكره المصنف في هذا الباب والذي يأتي بعده دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في وجه أصحابه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا المؤمن، لأن كون الإنسان يلقى أخاه بوجه طلق أو بوجه طليق يتبسم في وجهه، هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من ضروب الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان قد لا يملك المال الذي به يتصدق على الغير، لكن قد يملك التبسم. التبسم لا يدفع الإنسان من أجله مقابلا أو يسع ماله، ولهذا لابد الإنسان أن يكون متبسما في وجه إخوانه، لا يكون عبوسا ولا يكون هكذا، يعني يظهر كبمظهر الفظ الغليظ المهموم المحزون، لأن التبسم من شأنه أن يولد الارتياح في نفس من يراه، يولد عنده ارتياحا وانشراعا، لأن التبسم يدل على ما في الإنسان من محبة الخير، من المودة، من التفاؤل، من محبة الخير للناس. ولهذا كان أفضل الناس من كان يتبسم في وجه الناس، وكان من شر الناس الذين لا يتبسموا في وجوههم وكأنه يحمل الدنيا على ظهره، لا يرى إلا حزنا، لا يرى إلا مهموما، لا يرى إلا عابسا. وهذا ليس من هدي المؤمن وليس من خلق المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا معروف، المعروف يعني فعل الخير وفعل البر، قال لا تحقرن، يعني يسمى يحقرش المعروف ولو كان قليلا من هذا المعروف القليل الذي يحقره بعض الناس وقد يزهد فيه بعض الناس، أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني تلقى الإنسان بوجه طريق، بوجه بشوش، بوجه فرح، بوجه مبتسم. ولهذا على المصنف رحمه الله أورد هذا الباب العظيم فقال باب التبسم، كأنه يقول لا بد للمؤمن حتى يكون محبوبا عند الناس وحتى يكون مقبولا عند الناس أن يكون متبسما في وجوهه، حتى وإن كان عنده ربما مشاكل وعنده هموم وعنده أحزان، لكن إذا تبسم في وجه أخيه أعانه على الخير. ولعل هذا التبسم الله سبحانه وتعالى يجعل من ورائه خيرا كثيرا. فلهذا أورد المصنف هذا الباب وهذه الترجمة فقال باب التبسم. وذكر تحت هذه الترجمة وتحت هذا الباب حديث جرير ابن عبد الله البجلي. وجرير ابن عبد الله البجلي هذا من عيد الصحابة رضوان الله رضي الله تعالى عنه، لم يكن إسلامه متقدما بل تأخر إسلامه، وقال العلماء أن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، وقالوا كان في سنة الوفود يعني سنة 9 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 10 للهجرة. وكان هذا الرجل من الصحابة الكرام رجلا عظيما، حتى قال عنه الشيخ المبارك الطوري في شرحه على سنن الترمذي في إخوة الأعوذي كان هذا الصحابي وهذا الرجل صحيح الإسلام جليل القدر، صحيح الإسلام جليل القدر. وهو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث أمور، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وقد كان معروفا بإجدائه النصيحة للمسلمين رضي الله تعالى عنه. وكان مما امتاز به رضي الله تعالى عنه أنه كان جميلا. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في وصف هذا الصحابي كان بديع الحسن كامل الجمال، كان بديع الحسن كامل الجمال. وذكر أيضا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عن جرير بن عبد الله أنه يوسف هذه الأمة، كان يلقب بيوسف هذه الأمة، وكان رجلا حكيما. وذكر الذهبي أيضا قصة له أنه كان مع عمر بن الخطاب في مجلس مع الناس، فأحدث إنسان صوت يعني خرج منه ريح بصوت، فقال عمر عزمت على صاحب الحدث أو على المحدث أن يقوم فيتوقع، قال عزمت علي أن يقوم فيتوقع. وهذا قد يكون فيه إحراج للشخص إذا خرج وعرفه الناس، فقال له جرير رضي الله تعالى عنه لو أمرتنا يا أمير المؤمنين أن نقوم جميعا فنتوضا. فاستحسن عمر رأيه وقاموا جميعا وتوضعوا حتى لا يحرج فاعل هذا الأمر بين الصحابة، وهذا من الستر الذي ينبغي أن يكون بين الناس. فقال له عمر نعم السيد أنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام، وصدق رضي الله تعالى عنهما. يقول جرير رضي الله تعالى عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلا تبسم في وجهه، يعني منذ أسلم هذا الصحابي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا وتبسم في وجهه، يعني تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. هذا يدل على ماذا؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن حسن خلقه مع الناس ومساطه إليهم، وكيف كان ينزل الناس منازلهم، لأن هذا الرجل كان من أعيان الناس الجاهلية، لكن لما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، بل إنه ما رآه مرة إلا تبسم في وجهه. وجاء في رواية للمصنف يعني البخاري في الصحيح وفي صحيح مسلم أنه قال يعني جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، يعني ما حجبني بمعنى ما منعني من الدخول إلى البيت. وهذا لا يفهم كما فهمه بعض الشراح أنه ما منعه من الدخول أنه كان يدخل بدون استئذان، يعني الدخول إلى البيوت لابد له من استئذان، لكن معنى هذا الكلام ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كنت إذا استأذنت عليه آتيته إلى البيت فأستأذنه فكان يأمر بإدخال إلى البيت وإلى الدار وإلى المسجد الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمنعه. قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وفي رواية للمصنف: ما رآني إلا ضحك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كما قلنا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلق النبي ومن تواضعه لصحابته ولمن كان يأتي إليه من الناس وانبساطه لهم وإنزال الناس منازلهم، أي كان يعرف قدرهم وكان يعطي لكل ذي فضل فضله. وفي هذا الحديث أيضا بيان مناقب هذا الصحابي الجليل، مناقب جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ولهذا أورد الإمام مسلم هذا الحديث في كتابه، ومن ذكر التراجم، لأن التراجم أو الأبواب التي موضعت في صحيح مسلم ليست من فعل الإمام المسلم وإنما هي من فعل الإمام النووي. أما التراجم التي في صحيح البخاري فهذه من وضع الإمام البخاري نفسه، وهي تراجم عظيمة تدل على فقه عظيم كان عليه هذا الإمام وهو الإمام البخاري. ولهذا قالوا: فقه البخاري في تراجم، فقه البخاري في تراجم، فقد جمع الله سبحانه وتعالى علم وفقه البخاري في هذه التراجم أو في عناوين هذه الأبواب التي وضعها في كتابه العظيم هذا، وهو كتاب الصحيح الجامع الصحيح الذي كما قيل هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت أورد الشارح في صحيح مسلم هذا الحديث، أي حديث جرير بن عبد الله: ما رآني رسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلا تبسم في وجهي. أورده في كتاب المناقب، باب مناقب جابر جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وكذلك الإمام الترمذي هذا الحديث أورده الإمام الترمذي، وأورده في أيضا في كتاب المناقب، باب مناقب جرير ابن عبد الله البجلي. والبجلي نسبة إلى بجيلة أو بجيلة، وهي منطقة معروفة في اليمن، معروفة في اليمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد هذا الأثر ذكر المصنف حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دائما في ذكر بعض المناقب والخصال التي كان عليها هذا الصحابي الجليل وهو جرير بن عبد الله الجبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير اليمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. هذا الحديث علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجه مسحة الملك، فكان أن دخل جرير. فقد ذكر الإمام أحمد المسند وابن حبان أن جرير بن عبد الله لما قدم المدينة، وقيل أنه كان في ذي الحليفة، أناخ راحلته، قال: أنخت راحلتي ولبست حلتي، ودخل وجاء ليدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعني قبل مجيئه. لما دخل جرير بن عبد الله قال: فحدق، فرماني الناس بالحدق، رماني الناس بالحدق يعني صاروا ينظرون إلي ويحدقون في النظر، يحدقون في النظر، يقول حدق في النظر يعني إذا رأى فيه بشدة وركز نظره وبصره في ذلك الشيء. فلما دخل جرير حدق فيه الناس يعني صاروا ينظرون إليه، فشعر رضي الله عنه أن في الأمر شيء، كيف الناس ينظرون إليه وتوجهوا إليه. فقال، وهذا من نباهته وفطانته، قال: فقلت: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرني يعني هل تكلم بي بشيء؟ هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ذكرك بأحسن ذكر. وهذه عاجل بشرى المؤمن، يعني أن يذكره الأخيار ويذكره الصالحون، ويذكره الصالحون بأفضل خصاله. ولا شك أن الخير والطيب والصالح من الناس لا يذكره الناس إلا بخير، لا يذكره الناس إلا بخير. لكن هو سأل هل ذكر صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق الحدث، ما قال هل ذكر صلى الله عليه وسلم بخير كالتزكية لنفسه، لكن قال هل ذكر صلى الله عليه وسلم، يعني هل تكلم فيه شيء، ولا ندري ما يكون هذا الشيء، هل هو خير أم هو شر. فقالوا إجابة على سؤاله ذكرك بأحسن ذكر، والإنسان إذا ذكر بشيء يفرحه ويسره لابد أن يفعل ماذا؟ لابد أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره على هذه النعمة، لأن الإنسان إنما يعرف صلاحه بشهادة الناس له في الدنيا، ويعرف صلاحه وشره بشهادة الناس له في الدنيا. هذا أمر مهم، لأن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول لا يهمني الناس، لا يهمني الناس. نعم لا يهمك الناس في طاعة الله عز وجل، لكن إن كنت من أهل الخير ومن أهل الطاعة فإن الناس يذكرون خيرك ويذكرون طاعتك ويذكرون حسناتك، وإن كنت على عكس ذلك ذكرك بما أنت به معروف. فهذا أمر الإنسان إذا رزقه الله تعالى إياه لابد أن يحمد الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث ولم يذكره المصنف هنا في رواية الإمام أحمد في المسند، لما سمع جرير هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. جرير لما سمع هذا الثناء العطر، هذا الذكر الحسن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني، أي على ما أعطاني. فقال يدخل عليكم رجل من خير في اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وقبل أن يأتي جرير بن عبد الله أوحى الله تعالى إليه أنه سيدخل رجل من أصحابه يدعى جرير بن عبد الله، قال يدخل الآن أو يدخل من هذا الباب، وفعلا دخل من ذلك الباب رجل قال من ذي يمن، هكذا بفتح الياء وفتح الميم، من ذي يمن. قالوا اليمن معروفة، البلاد العربية المعروفة التي تشترك في الحدود مع الحجاز مع المملكة السعودية، وهي بلاد معروفة بالخير وأهلها معروفون بالحكمة والإيمان، كما قال الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهم أهل الخير وأهل العلم. وجرير بن عبد الله من هذه المنطقة، قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من ذي يمن، وضبطها بعض العلماء فقال رجل من ذي يمن، يعني بضم الياء، واليوم من البركة ومن التيمم. ولا شك أن اليمن ومن كان من أهلها من الصالحين هم أصحاب يمن وخير وبركة، لكن الأول هو الأشهر، رجل من اليمن أي من أهل اليمن، لأن بجيلة التي ينسب أو بجيلة التي ينسب إليها جرير بن عبد الله هي من بلاد اليمن. يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن. قال عليه الصلاة والسلام على وجهه مسحة ملك. يقال مسحة ملك ومسحة جمال، أي أثر ظاهر منه، وهذا لا يقال غالبا إلا في المدح. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه مسحة أو على وجهه مسحة ملك، يعني أثر من الجمال، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مسحة ملك يعني أن هذا الرجل جميل. ومعهود عند الناس أنهم يشبهون الشيء الجميل بالملائكة، فالشيء إذا كان متناهيا في الحسن وفي الجمال وفي البهاء يلحقونه بالملائكة، لأن الملائكة جميلة الصورة كما هو معلوم، وقد جاء هذا في النصوص، كما يذكرون القبح وينسبونه للشياطين. قال تعالى كأنه رؤوس الشياطين لما ذكر تلك الشجرة التي تنبت بأصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فكل شيء يكون متناهي في القبح والسوء ينسب للشياطين، وإذا كان الشيء متناهي في الجمال والبهاء ينسب لمن؟ للملائكة. ولهذا قالت نسوة النسوة لما رأينا يوسف عليه السلام قال اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالوا هذا ما هو ببشر؟ ويوسف كما تعلمون كما قال رسول الله أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال أعطيه وأوتيه يوسف عليه الصلاة والسلام. وجرير كما يقول عمر يوسف هذه الأمة كان جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث علم من أعلام نبوته، ما كان يرى الرجل، ولكن قال يدخل من هذا الباب رجل من ذي اليمن عليه مسحة من ملك، يعني الجمال. فدخل جرير رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المصنف حديث آخر تحت هذه الترجمة، وهو حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يبتسم صلوات الله وسلامه عليه. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، وفي طريق أخرى إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه فإذا مطرت السماء سري عنه، يعني انكشف وذهب عنه الخوف. فقال يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيب فرحوا ورجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال صلوات الله وسلامه عليه يا عائشة ما يؤمنني أن يكون به عذاب؟ عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارف مبيرنا. وفي طريق أخرى وما أدري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكن كذلك نجزي القوم المجرمين. هذه الآية في سورة الأحقاف وسيأتي شيء من الكلام عليها. هذا الحديث تذكر فيه عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال، ولا شك أن زوجه رضي الله عنه وخاصة عائشة كانت أعرف الناس وأعرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ترقب حركاته وأحواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وسلوكاته، وكانت عالمة حافظة صاحب الذاكرة قوية لا يغيب عنها شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليها رضي الله عنها يسألونها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونها عن أحواله ويسألونها عن سيرته، لأنها كانت من أعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. عائشة رضي الله عنها هنا لم تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، بل ثبت كما سبق في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، وكان يضحك مما يتعجب منه وكان ضحكه ينبسط له الناس ليس به إذاية للغير. لكن الذي قالت عائشة أنها قد مارت رسول سلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. لهوات جمع لهات، وهي سقف الفم، يعني الإنسان إذا فتح فمه يظهر سقف فمه، أو هي اللحمة المشربة في أقصى الحلق التي تكون في أقصى الحلق، يعني أقصى الحلق تظهر لحمة هكذا مدلات، هذه تسمى اللهات. ولهذا قالوا لهات هي أقصى الحلق، وبعضهم قالوا هو ما يبدو أو ما يظهر من الفم عند الضحك أو عند الفم عند فتح الفم. فقالت عائشة رضي الله عنها عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ذلك الضحك الذي يظهر منه صعب فمه أو تظهر منه تلك اللهات وهي الشحمة التي تكون في أقصى الحرب. ومعنى هذا الكلام أنه لم يكن يبالغ في الضحك يعني إلى حد القهقهة وإلى حد الكثرة، بل كان يضحك فتظهر نواجذه لكن من غير أن يحصل منه هذا الذي يكون من كثير من الناس. وإنما قال وإنما كان يتبسم، وهذا محل الشاهد بالنسبة للترجمة لأن المصنف قال باب التبسم، فقال عائشة وإنما كان يتبسم يعني جل ضحكه عليه الصلاة والسلام هو التبسم. وقلنا أن التبسم هو أوائل الضحك ومبادئه وهو أحسن الضحك وأقله كما بينا. ثم قالت رضي الله عنها وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، كان إذا رأى غيما يعني رأى سحابا مؤذن بنزول المطر أو رأى ريحا عرف ذلك في وجهه يعني عرفت الكراهة في وجهه يقلق عليه الصلاة والسلام. ويشك أن هذا من أعمال القلوب لا يرى، لكن الوجه ترجمان القلب، ولهذا الإنسان إذا كان مهموما في قلبه وفي فكره وفي باله تظهر علامات هذا الحزن والهم والغم على وجهه. فقالت كان إذا رأى غيما أو رأى ريحا فإنه عليه الصلاة والسلام يظهر ذلك على وجهه، قد عرف في وجهه يعني عرفت الكراهة في وجهه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعداد والتهيؤ لمراقبة الله جل وعلا والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه، لأن ليس كل ما هو يعني موجود في 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 هذا الكون قد يكون من قبيل الرحمة، وإن عنده الناس أنه رحمة لأنه يمكن أن يصرف في 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 غير ما كان يظنه الناس. ولهذا انظروا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى ريحا أو سمع بريح يسأل الله سبحانه وتعالى خيره ويعود أو يستعيذ بالله من شرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أو إذا عثر الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الدعاء يقال عندما تعصف الريح، عندما يسمع الإنسان بهبوب الريح يأتي بهذا الدعاء، لأن ما يدري هل هذا يعد رحمة أم يكون من قبيل العذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته، فكان تظهر الكراهة في وجهه عندما يرى غيما أو يرى ريحا لأنه كان يخاف من عذاب الله عز وجل الذي يسلطه على العصاة وعلى الفساق وعلى الفجار، لأن الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولهذا جاء في طريق آخر إذا رأى مخيلة هي السحابة الخليقة بمطر يعني السحابة التي لم يبقى على نزول المطر منها إلا دقائق، قالت دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، يعني دليل على أن تسلم يخاف من مثل هذه الأحوال، يعني كون الإنسان يدخل ويخرج ويقبل ويدبر ويتغير وجهه يعني دليل على أنه قلق ودليل على أنه خائف. وهذه الحالة لابد أن تصحب الإنسان. نعم لا يغلب عليه الأحوال في كل، لا يغلب عليه الخوف في كل الأحوال، كما لا ينبغي أن يغلب عليه الرجاء في كل الأحوال، يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف مما يخاف منه ويرجو عند لزوم الرجاء. فالخوف والرجاء كما قال العلماء كالجناحين للطائر، لا يمكن للطائر أن يطير بجناح، ولو أراد أن يغلب أحد الأجنحة على الآخر أو أحد الجناحين على الآخر كان السقوط حليفة. ولهذا لابد للإنسان أن يكون كالطائر يجمع بين الخوف والرجاء، لكن متى يستعمل الخوف أو متى يغلب الخوف ومتى يغلب الرجاء. قال العلماء إذا كانت نفسه تنحو نحو الرجاء، يعني عنده رجاء وعنده أمل وعنده طمع في رحمة الله عز وجل، ويعرف أنه قد بالغ في هذا، فهنا لابد أن يخاف على نفسه ويخاف على ذنوبه. وإن كان مشفقا على نفسه يخاف عليها مهما يأتي من الطاعات، لكن يخاف أن يكون من المعذبين، هذا لابد أن يغلب الرجاء حتى يقع في الوسط ويحدث الميزان بين الخوف والرجاء. ولهذا هلك قوم لما غلبوا الخوف، وهلك آخرون لما غلبوا الرجاء. الذين غلبوا الخوف كالخوارج، هؤلاء زاد خوفهم حتى يئسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبعضهم ترك العمل ولم يبالغ في العمل ولم يأتي حتى الطاعة التي أمره الله عز وجل، وغلب الرجاء كما قال قائلهم: فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. وقال بعضهم: وددت أن الله أدخل لي النار لصيرتها جنة وحلوة خضرة. يعني انظروا هذا الجهل من هذا الإنسان الذي يغلب الرجاء، قال: وددت أن الله أدخل النار، وكأنه ضمن دخول الجنة، مع أن ضمن دخول الجنة هذا لا يكون إلا لمن ضمن الله سبحانه وتعالى له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأحوال يخاف عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كمل جميع أنواع العبودية. فالخوف من الله عبودية، والرجاء عبودية، والمحبة عبودية، والتوكل عبودية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كمال هذه الأشياء، فليس هناك أخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أرجى من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من يحب الله عز وجل كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم أو أخشاكم. فالإنسان مهما بالغ من العبادة وتفرغ لطاعة الله عز وجل، لا يمكن أن يكون خوفه وأن تكون طاعته أفضل من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن أخوف الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لرب العالمين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت رضي الله عنها: فإذا مطرت السماء سري عنه. يعني هذا حاله عليه الصلاة والسلام، إذا رأى السماء مغيمة وسمع ورأى الريح تضطرب أحواله ويخاف، لكن إذا مطرت السماء ونزل الغيث وأغاث الله تعالى به العبادة والبلاد سري عنه، سري عنه بمعنى كشف عنه وذهب عنه ما يجري. فقالت عائشة رضي الله عنها متسائلة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيث فرحوا رجاء أن يكون به المطر. هذه حول الناس، يعني إذا رأوا الغيث فرحوا رجاء أن يكون المطر، يعني رجاء أمن في الله أن يسقيهم المطر. وهذه أحوال الناس، أحوال الناس العاديين، أحوال الناس الذين عندهم طباع مستقيمة، ليس عندهم شذوذ. فكان في الزمن الغابر الناس إذا رأوا المطر ورأوا الغيم يستبشروا بنزول المطر ويفرحون، لأنهم يعلمون أن أرزاقهم وقوتهم من هذه الأمطار، جعلها الله سبحانه وتعالى رزقا لهم، يحيي الله تعالى بها العباد والدواب والبلاد ويجعل فيها منافع كثيرة. لكن اليوم صار للأسف الشديد بعض الناس من اللئام، من الذين لا ينظرون في هذه الأمور ولا يفكرون في آيات الله عز وجل. إذا ربما بشر بنزول المطر أقول لك: المطر هذا ينزل لما ينزل، أنا وش حالي ينزل لما ينزل، حالي أنا عايش ولناكل وما إلى ذلك. يعني ما 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 ما, ما يطرح بهذا الخير وما يستبشر به، كما قالت عائشة: كان الناس إذا رأوا الغيم فرحوا. وهذا في طبع الإنسان أنه يفرح، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك الفرح الذي يخرجه عن ما ينبغي أن يكون على الإنسان من الخوف أيضا. فالإنسان يخاف ويستبشر، إذا نزل مطر يستبشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه، إذا نزل المطر إذا كان مغطى الرأس يكشف عن رأسه، يعني يجعل أول المطر يصيب رأسه، يقول: هذا حديث عهد بربه. هذا المطر حديث عهد لربه. فكان عليه الصلاة والسلام ينزع غطاء الرأس ويترك المطر ويترك الغيث يعني يصب ويمس شعره صلوات الله وسلامه عليه. قالت له: وأراك إذا رأيته رذبت وجهك الكره. وهذا به الاستفسار عن الأحوال التي تخالف فيها الناس. وهذا أيضا يدل على مكان دعائه عائشة من الفطان، من الفطان يعني سألت عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الناس العادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤالها: ما يؤمنني من الأمان أن يكون فيه عذاب؟ هذا الغيم الذي نراه وهذا الريح التي نسمع عنها أو نراه، من يؤمننا أنها جاءت للرحمة أو جاءت بالرحمة أو جاءت لإغاثة الناس؟ قد يكون فيها عذاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ولهذا قال: عذب قوم بالريح. هذا فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. عذب قوم بالريح، وهؤلاء القوم معروفون، قوم عاد الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم هودا، أرسل إليهم نبيه عليه الصلاة والسلام هود عليه السلام، وهود نبي من أنبياء العرب. ولكن هؤلاء لما قال الله عز وجل: فلما رأوه مستقبل أودياتهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أودياتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. يعني كانوا يرون في الأفق، فرأوا سحاب في الأفق عبارة عن غيم، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، هذا مطر سوف يأتي ونحن في أمس الحاجة إليه، فنغاث به وينزل المطر ونسقي الدواب ونأكل منها وما إلى ذلك. فكانت هذه أمنيته، لكن الذي حدث غير الذي كانوا يتمنون، لأنهم كانوا كفارا، كانوا من الكفار وكذبوا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: بل ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهذه الريح ليست كباقي الريح، تدمر كل شيء بإذن ربه، يعني ما أتت على شيء إلا جعلته كالرميل كما في آية أخرى في سورة الذرية. هذه الريح ما تركت شيئا إلا جعلته كالرميل. ولهذا هذا الذي حصل لهؤلاء القوم يمكن أن يقع لغيرهم. ونحن اليوم نسمع في البلاد ذات الطول والعرض، في أمريكا وفي غيرها وفي أوروبا وفي كندا، عن هذه التي يسمونها بالأعاصير، حتى الآن أعطوا لها تسمية خاصة، يقولون إعصار كذا وإعصار كذا. هذا الإعصار إذا مضى ما يترك شيئا، يعني في دليل الآن أنهم صنعوا بيوت تحت الأرض، قالوا أن البيت مهما كان صلبا فإنه لا يثبت على الأرض إذا مر هذا الإعصار. وبالأمس القريب فيضان أظن في الفلبين، يعني أكثر من 160 أو 170 قتيل. وهذه جعلها الله سبحانه وتعالى عبرا للناس، جعلها عبرا للناس وتذكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من مثل هذا. ولهذا الإنسان إذا رأى السحاب لابد أن يدخل إلى قلبه شيء من الاهتمام وشيء من الخوف، ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا المطر، ويسأله من من من, من خير هذه الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، كما كان الرسول يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الحديث هو الثالث الذي ذكره المصنف في تحت هذا الباب، ثم ذكر ترجمة أخرى فقال: باب الضحك. يعني بعد باب التبسم عقد بابا آخر فسماه باب الضحك، وذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقل الضحك من التقليد. وفي رواية، وقد ذكر هذا في الحديث الثاني: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب أو تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث أورده المصنف تحت هذه الترجمة باب الضحك، لكن أورده الإمام الترمذي في كتاب الزهد باب من اتقى المحارف أو أعبد الناس، وروى الإمام ابن ماجه في سنن كذلك في كتاب الزهد باب الورع والتقوى. لأن قبل هذه الوصية لا تكثر الضحك أو لا تكثر الضحك فإن الضحك تميت القلوب، جاء في سنن ابن ماجه أن هذا كان وصية من الرسول لأبي هريرة، فقال له يا أبا هريرة كن يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشهر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جورت تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام ابن ماجه في المصنف، لكن البخاري في الأدب المفرد ذكر هذا الجزء منه لمناسبته للترجمة التي ذكرها، وهي قوله باب الضحك. والضحك فيه أربع لغات، يقال الضحك وهذا هو الأفصح، ويقال الضحك، ويقال الضحك، ويقال الضحك، هذه أربع لغات. وكما قلنا الأفصح هو الأول بفتح الضاء وكسر الحاء، باب الضحك. وسبق أن ذكرنا أن الضحك فوق التبسم، حيث يظهر من الإنسان أو يسمع من الإنسان صوت، لكن لا يكون صوتا يصل إلى غيره بقدر ما يسمع نفسه، هذا يسمى ضحك. أما إذا أسمع نفسه وغيره وجيرانه فهذا ماذا يسمى؟ يسمى بالقهقه. والضحك في الحقيقة ليس مذموما ولا منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحك، ولكن الضحك دائما ينبغي أن يكون بضوابط وأن يكون مما يتعجب منه. ولهذا قالوا الضحك إلى سبب من قلة الأدب، وأن الإنسان لا يضحك بحضرة قوم لا يعرفهم، لأن الشخص قد يتوهم أن الكلام عليه وأن الناس يضحكون. وأن الضحك لا يكون بافتراء الكذب على الناس كما يحدث عند كثير من الناس في مجالسهم، يتنذرون ببعض الأمور التي يصطنعونها والتي يختبون فيها أناسا، بل ربما اختابوا علماء واختابوا دعاة واختابوا صالحين من أجل أن يضحكوا الناس، أو أن يكذبوا بأحاديث الناس من أجل إضحاكهم، هذا كله لا يجوز. أما الضحك من الأمور التي يتعجب منها، من الأمور التي يعني إذا سمعها الإنسان استبشر وضحكتها، ليس من نوعه، بل لقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضحكون والإيمان في قلوبهم مثل الجبل. ابن عمر رضي الله عنه ما يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون يتحدثون ويضحكون، وثبت عنهم أنهم كانوا يضحكون من حكايات وقصص جرت لهم في الجاهلية، وكانوا يتبادقون بالبطيخ يعني يتضاربون به. ولكن إذا طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك الامتحان، أثبتوا وبيّنوا أنهم رجال. فقال عبد الله بن عمر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون وإن الإيمان في قلوبهم مثل الجبل. فهذا يعني أن الضحك لا ينافي الإيمان والصلاح، لكن لا ينبغي أن يكثر منه الإنسان، لأن كثرة الضحك تورث ماذا؟ إماتة القلب، تورث إماتة القلب، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لهذا جاء قال عليه الصلاة والسلام أقل الضحك، هذه وصية من الرسول، أقل الضحك من التقليد، يعني لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني بين الرسول أن من أسباب موت القلوب هو كثرة الضحك، وموت القلوب له أسباب كثيرة، كما أن أسباب إحياء القلوب كثيرة. ولهذا لابد الإنسان أن يعرف الأسباب التي تؤدي إلى موت القلب، والأسباب التي تؤدي ماذا؟ إلى حياة القلب. والمؤمن همه هو أن يحيي قلبه، لأن هذا هو المطلوب، لأن القلب الحي هو الذي يتأثر بالموعظة، والقلب الحي هو الذي تنفعه الطاعة. أما القلب الميت والقلب الغافل والقلب القاسي فهذا والعياذ بالله يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ يؤدي به إلى الهلكة، ويؤدي به إلى التهلكة، ويؤدي به إلى الغفلة، ويؤدي به إلى ترك الطاعة. ولهذا قال أقل الضحك فإن الضحك يميت القلب، يعني يميته، يجعله قاسيا لا يشعر ولا يتأثر ولا ينتفع بالموعظة إذا سمعها. وفي هذا الحديث أهمية البحث عن ما يكون سبب في إحياء القلب، ما يكون سبب في إحياء القلب. ولهذا السماع للموعظة والسماع للقرآن والسماع إلى حديث الناس والأمم الذين هلكهم الله سبحانه وتعالى، هذا كله من الأمور التي يحيي بها الإنسان قلبه. ومن الأمور التي تميت القلب كما بين الحسن كثرة الظهر، وهذا كما قال العلماء فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم جواز الظهر، أن الأصل في الإنسان أنه يضحك، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تضحك، لم يأتي النهي عنه، وإنما قال أقل الضحك، يعني لا تكثر الضحك. فالكثرة هي التي تميت القلب، مفهومه أنه إذا لم يكثر من الضحك فإن هذا لا يكون سببا في موت قلبه. وأيضا فيه يدل على أن قلة الضحك دلالة على تقوى الإنسان وورعه وعلى زهده في هذه الدنيا. ولهذا أنت لما ترى أهل الصلاح وترى أهل الخير لا تجدهم يعني من الذين يكثرون الضحك، ما جلسوا معامرة بالخير وبالذكر وبالبكاء وبالحزن، وهكذا الصالحون. أما الأشرار من الناس والغفل والبلة فهؤلاء غالبا ما يمضون مجالسهم للأسف الشديد في الضحك. والآن أعداء أو ربما فيلما قد تطول مدته ساعة أو ساعتين كلها في الضحك، والإنسان أمام الشاشة أو لذلك المجلس يضحك ويضحك. بل وجد الآن ما سموه بمهرجان الضحك، يعقد ربما في كل سنة، ويأتي الإنسان ليتكلم بما هب ودب، وربما يتكلم الكلام الذي يسخط الله سبحانه وتعالى والذي يهوي بالإنسان في النار 70 خريفا أو أكثر من ذلك، وهو لا يدري من أجل أن يضحك الناس بل من أجل أن يميت قلبه ويميت قلب الناس. فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذه الأمور، لأن هذه الأمور إنما فعلها أعداء الدين، فعلها الكفار ليصدوا المسلمين عما ينفعهم. ولهذا صار أكثر المسلمين اليوم لا ينتفعون بالذكر ولا ينتفعون بالقرآن. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية ولأن قلوبهم ميتة. هذه الألعاب وهذه الرياضات وهذا غناء وهذا موسيقى وهذا تمثيل وهذه مسرحيات وإلى غير ذلك، وأصبحت فيها جمعيات وتنفق من أجلها الأموال، بل وصارت هناك مدارس تنقل هذه الأمور للشباب. وربما الإنسان المسلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لرسالة عظيمة وهي عبادة الله عز وجل وتهيئة أولاده لنشر الخير ونشر الصلاح، يدفع بهم ويزد بهم إلى هذه المدارس أو إلى هذه المعاهد أو إلى هذه الدور التي تعلم الضحك وتعلم التمثيل وتعلم الأمور التي لا تنفع بل تضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذه النصيحة الغالية: أقل الضحك. وفي رواية: لا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب.
في ملاحظة قال أنكم لم تشرحوا باب الانبساط إلى الناس،
لا في هذا أنا لو صادق من الخاص شرحت أم لا؟ ما شرحت هذا؟ أي نعم، هذا نسيت إن شاء الله. أنا ظننت أني شرحته لأنه مكتوب عندي في الكراس، فظننت أني أنهيت الباب، لكن لا بأس إن شاء الله أن نعود إليه في التصل القادم. باب الانبساط للناس، يعني هذا الباب او هذه الترجمه الاصل ان تكون قبل هذه الترجمه، لكن انا ظننت اني تكلمت عليه، ولهذا لا باس ان نعيد الكلام فيه في الدرس المقابل بحول عز وجل. واؤمن بهذا الحديث، حديث ابي هريره رضي الله عنه تحت هذه الترجمه حديث في الباب، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من اصحابه. الرهط هي الجماعة التي تكون دون العشر من الرجال وليس فيها امرأة، يعني إذا كانت جماعة تحت عشرة وليس فيها امرأة هذا يسمى في لغة العرب رهط. قال الله عز وجل في القرآن كم؟ تسعة أو سبعة؟ تسعة رهط يسيدون في الأرض ولا يسمعون. فالرهط هي الجماعة دون العشر ولا تكون فيهم امرأة. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، يضحكون ويتحدثون يعني يضحكون بما يتعجب منه أثناء حديثه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. هذا قسم، والقسم يؤتى به لتأكيد المقسم عليه ولبيان أهميته، لأن الإنسان لا يحلف على شيء إلا إذا كان شيء عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا كان معظم قسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الحد، يعني الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفس بيده، هذا القسم فيه تعظيم للرب عز وجل وتبجيل له. لماذا؟ لأنه يدل على اعتراف وإقرار الإنسان بأنه تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى وعبوديته، وأنه ضعيف، لأن نفوس الخلق بيد الله عز وجل يفعل بها ما يشاء. نفسك أيها الإنسان بيد خالقك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في قسمه أن يقول: والذي نفسي بيده. قال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، يعني قال لصحابته: لو تعلمون ما أنا أعلم به منكم، ما أعده الله تعالى للعصاة، ما يكون من شدة المناقشة في يوم الحساب، ما يكون من ظهور الصرائر وخبث النيات في ذلك اليوم، حيث يتعرض الناس إلى شدة الحساب، وما يكون من الهول والأحوال بالناس يوم القيامة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا كقول الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، أي لبكيتم من خشية الله عز وجل، ترجيح للخوف على الرجاء وخوف من سوء الخاتمة. ولا شك أن الإنسان إذا عاين الشيء وعرف الشيء وأدركه يكون أكثر من غيره إيمان به ويقين به. ولهذا قالوا: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، فالذي يعاين الشيء ليس كالذي يخبر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله سبحانه على شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى الجنة، وقد عرج به إلى السماوات السبع، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف، انصرف عليه السلام لما قال لهم هذه الكلمة. وهذا فيه من الفقه أن الإنسان لابد أن يذكر بالله، ولابد أن يخوف الناس، خاصة إذا تمادوا فيما يكون سببا لموت قلوبهم. الإنسان إذا مثلا أكثر من الضحك وأكثر من الاستهزاء وكذا، الإنسان يذكر، قال: يا جماعة قفوا عند هذا الحد، كفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أصحابه وهم يتحدثون ويضحكون، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وعظهم بهذه الموعظة القصيرة البليغة. وهكذا كان شأنه وهديه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم انصرف وأبكى القوم. أبكى القوم يعني لما قال لهم هذه الكلمة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على مدى سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لما يسمعون. أبكى القوم وانصرف. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم بنحوه، قال: فغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. يعني لما قال الفضل هذه الكلمة: لو أعلم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، غطوا وجوههم ولهم خنين. الخنين هو البكاء الذي يصدر بصوت ويخرج من الأنف. وفي رواية: ولهم حنين، نوع من البكاء الذي يكون بشهيق ويخرج من الأنف. فأبكى القوم، فأوحى الله عز وجل إليه. لما أبكاهم وخرج، أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي؟ يعني كأن الله عز وجل قال له: ما وعدتهم به وخوفتهم به كان من اللازم أن تذكر لهم ما يعني يجعلهم لا يقنطون ولا ييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح: أي أن اقتصار موعظتي موعظتي موعظتك على ما قلت قد يحمل بعضهم على القنوط. يعني هذا الذي قلت لهم لو أعلم ما أعلم ما أضحيكم قال ولا بزيدهم كثيرا، هذا قد يحمل بعضهم على القنوط. ولا شك أن القنوط من رحمة الله هذا أعظم وأشد من الغفلة. الإنسان يكون غافل مش كما يكون قانط برحمة الله عز وجل، لأن الغافل قد ينتبه وقد يفطر، لكن القانط واليائس هذا قد يذهب به يأسه وقنوطه إلى اليأس من رحمة الله عز وجل فيترك العمل. فكأن الله عز وجل قال له ينبغي أن تزيد من كلامك ومن موعظتك ما يصرفهم عن اليأس والقنوط فتدخل في قلوبهم البشرى والفرح والرجاء. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فرجع إليهم وقال أبشروا، يعني أبشروا يا أمة محمد بسعة رحمة الله عز وجل وجنته. وأحدث الرجاء كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبشروا وسددوا، سددوا من السلام وهو القصد بالشيء، القصد بالشيء بمعنى أن يتوجه الإنسان إلى إصابة السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصيب الوسط لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا يأتي بذلك العمل الذي يتعب منه يجهد نفسه ثم بعد ذلك يتركه، ولا يترك العمل نهائيا فلا يأتي، فالإنسان وسط. ولهذا قال الحسن البصري كلمة ذهبية، قال ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، وأحسن الأمور أوسطها، أحسن الأمور وأفضل الأمور أوسطها. فقول الرسول سددوا يعني أصيبوا السنة، أصيبوا الاستقامة بالأقوال والأعمال بحيث يعني تكون وسطا، لأنه كما جاء في الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو المجيد بالسير، يعني الذي تكون عنده الناقة ثم يحمل فيها الشيء الكثير ثم يركبها ويريد أن يصل إلى مكان في أقصى سرعة وفي أقصى بأقصى سرعة وفي أقصر وقت. هذا هل يستطيع أن يصل إلى المكان؟ لا يستطيع، لا شك أنه في وسط الطريق يعني قد تموت تلك الراحلة ولا يستطيع بعد ذلك أن يحمل عنها شيء. ولهذا قيل إن المنبت أي المجد في السر لا أرض قطع ولا ظهر أرض. فقال لهم سددوا، سددوا يعني أصيبوا السنة وتحلوا بالوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف وقارب. يعني إن لم تسددوا لما يعني تصلوا إلى هذا الوسط وتقصدوا في أعمالكم وأقوالكم فعلى الأقل قاربوا، حاولوا أن تكونوا قاربين من السنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه أدخل في قلوبهم ما بشرهم حتى يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء. فهذا الذي ذكره المصنف في هذا في هذه الترجمة وتحت هذا الباب، وهو قوله باب الضحك. ولعلنا إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل نشرح هذا الباب الذي فاتنا، ثم نستدرك بعد ذلك ما تبقى من أبواب هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشرحه ولإتمامه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأخير وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة لموضوع الكتاب والذي هو في شرح أحاديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي ساقها في مصنفه هذا وهو الأدب المفرد، وكنا في الدرس الماضي قد تجاوزنا خطأ وسهوا موضوع قبل الموضوعين أو الترجمتين اللتين تكلمنا عليهما في الدرس السابق والمتعلقتين بباب التبسم وباب الضحك، والترجمة أو الباب الذي تجاوزناه خطأ هو باب الانبساط إلى الناس، وهذا الذي سوف نشرحه اليوم في هذه الجلسة وفي هذه الحلقة، على أن نكمل بقية الأحاديث التي تأتي بعد البابين المذكورين آنفا، ونترك الآن المجال للقارئ حتى يقرأ الحديث من الكتاب، وهذا الكتاب يعني كتاب الأدب المفرد له نسخة جيدة حققها أحد المحققين وهو الزهيري، حيث أخرج هذا الكتاب في طبعة جيدة، وللأسف هو غير موجود يعني لدينا هنا، ولهذا اعتمدت بعض يعني النسخ صورتها من الأصل، ويمكن يعني إن أمكن ذلك أن نوزع يعني بعض هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب حتى الإنسان يستطيع أن يتتبع القارئ ويتتبع الدرس ويقيد بعض الفوائد، وخاصة طلبة العلم حتى لا تفوت عليهم هذه الدروس هكذا دون يعني أن يسجلوا بعض الفوائد التي قد يحتاجون إليها في المستقبل. العالم ولا بد له من هذا، يعني لأن هذه الفوائد كما يقال شوائب اليوم تكون ويجمعها الإنسان وربما يحفظها ويلقيها، ولكن في الغد قد ينساها وقد لا يعرف حتى المصدر أو المرجع الذي استقاها منه، وهكذا يضيع كثير من العلم بسبب ماذا؟ بسبب عدم التقييد، ولهذا جاء في الحديث قيد العلم بالكتاب، فلابد من الكتابة ولابد من المراجعة حتى يرسخ العلم وحتى يثبت العلم، وهذه طريقة نحبذها أن تكون عند الحاضرين وعند كل من يحضر إلى درس، وخاصة إذا كان يتتبع قراءة كتاب فهذا شيء مهم أن يسمع وأن يقرأ وأن ينظر في الكتاب حتى يرسخ الدرس وحتى ترسخ هذه المعلومات في ذهنه، فيبقى بعد إذن أثرها في نفسه ويستطيع أن يستفيد منها ظهر، فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه جميعا. تفضل بارك الله.
باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص
عبد الله
بن عمر بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي فسميتك المتوكل سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولا يقبضه الله تعالى ولم يقبضه الله تعالى يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
هذا الحديث الصحيح الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة وتحت هذا الباب هو حديث يشمل على صفات عظيمة كانت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت من هديه وأدبه في تعامله مع الناس، ومعرفة مثل هذه الأحاديث تعين المسلم لأن يقتدي ويتأسى بخير أسوة وخير قدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمسلم مطالب بأن يحقق ما أمكنه من الهدي والعلم والعمل والصلاح والتقوى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقدر ما يسمو بنفسه بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه الأداب بقدر ما يعظم قدره عند الله جل وعلا، وتكبر أيضا منزلته عند الناس، لأن الإنسان إذا خلق الناس بخلق حسن ملكهم وأثر فيهم. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته وشرح الأحاديث والآثار التي ضمنها كتاب عظيم، كتاب كله في الأدب، الأدب الذي أرشد إليه القرآن، الأدب الذي تحل به النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب الذي كان عند الصحابة الكرام. فمثل هذه الآثار ومثل هذه الأحاديث يقرأها الإنسان ويستمع إليها لا لأجل أن تمر عليه سماعا دون أن يحدث نفسه بالعمل بها ومحاولة أن يحقق ما يمكن تحقيقه من هذه الخلال ومن هذه الصفات ومن هذه الأداب الرفيعة العظيمة التي هي أخلاق الإسلام. والله تبارك وتعالى لما زكى نبيه ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتفسير في هذه الآية معناه وإنك لعلى دين عظيم، فمعنى كلامهم أن الدين هو الخلق. وقد صدق ابن القيم رحمه الله لما قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. هذه الترجمة التي أعدها المصنف وهي قوله باب الانبساط إلى الناس، باب الانبساط إلى الناس. الانبساط هو ضد الانقباض، الانقباض يعني الانكماش والانزواء والانطواء والنفور من الناس، فيقال المنبسط وضده المنقبض. المنبسط هو الذي يخالط الناس ويألفهم ويألفونه ويعاشره، هذا يقال له منبسط إلى الناس، فلان منبسط إلى الناس. وضده كما قلنا المنقبض، المنقبض هو الذي يكون بينه وبين الناس وحشة ونفرة، يكون بينه وبين الناس وحشة نفور، لا يخالطهم ولا يطمئن إليهم ولا ينشرح صدره لمعاشرته، ولا يألف الناس ولا يألفونه، هذا يقولون أنه منقبض. ومراد المؤلف من هذه الترجمة بيان أن المؤمن ينبغي أن يكون عنده هذا الخلق، فأراد المصنف بهذه الترجمة أن يبين أن مثل هذا الخلق العظيم ومثل هذا الأدب الرفيع ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، أن يدرب نفسه عليه وأن يوطد طبعه عليه حتى يكون طيب المعشر، حسن التودد، قريب الائتلاء، لأن هذه الأمور معينة لتمتين وتوطيد الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. الأخوة الإيمانية مطلوب تحققها من المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذه الأخوة لها أسباب لابد من تحقيقها، لابد من تحقيق هذه الأسباب. فالإنسان إذا لم يكن منبسطا إلى الناس لا يمكن أن يألف الناس ولا أن يألفه الناس، وإنما يعرف خلق الإنسان بالمعاشرة وبالمصاحبة وبالمعاملة وبالمجاملة، هذه الأمور هي التي تكشف عن أخلاق الناس. أما الإنسان إذا كان يعيش لوحده منطوي على ذاته لا يعرف الناس، فكيف يعرف الناس أخلاقه وكيف هو أيضا يتأثر بأخلاق الناس؟ ولهذا قال العلماء أن كلمة سفر سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال، لأن الرجل إذا سفرت معه عرفت على حقيقته. الآن أنت تصاحب أخا جارا لك تلتقي به أحيانا مرة في المسجد ومرة في الشارع، لكن لا تعرف أنت جميع أخلاقه، لكن إذا سفرت معه وعشت معه بعض الأيام في الحل والترحال وفي الإقامة وعند النوم وعند الأكل وعند وفي التجارة وإلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، هناك تكشف عن أخلاقه ويكشف عن أخلاقه. وهذا الخلق الذي ترجم له المصنف بقوله الانبساط إلى الناس هذا خلق عظيم، أدب رفيع، لابد للإنسان أن يكون له نصيب أوفر وحظ من هذا الخلق. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث العظيم الذي استمعنا إليه، وهو حديث صحيح رواه أيضا الإمام البخاري في كتابه المعروف في كتاب الجامع في كتاب الصحيح في كتاب التفسير باب قول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الآية من سورة الفتح. ساق البخاري هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن في كتاب التفسير من جمعه الصحيح، وساقه هنا في الأدب المفرد وترجم له بهذه الترجمة وعنول له بهذا الباب باب الانبساط إلى الناس. فذكر بسنده إلى عطاء بن يسار، عطاء بن يسار مولى ميمونة وهو ثقة كثير الحديث صاحب عبادة وفضل، توفي في السنة الرابعة بعد المئة. يقول لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادي الأربعة، وسبق أن تكلمنا عن العبادي، من يذكرهم لنا؟ العبادي الأربعة، أول ما معنى العبادي الأربعة ومن هم العبادي الأربعة؟ نعم
كان أصلاح
في بلاد الله، نعم،
وقصوا بهذا الذكر بأنه تأخر
في المدى السبعين، نعم، ومنهم؟
محتاج الناس إلى علم، وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير،
نعم، أحسن، نعم، هؤلاء هم العبادي الأربعة، يعني من اسمه عبد الله وتأخر وفاتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم. فكانوا يسمونهم العبادي الأربعة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، ويخطأ من يعود عبد الله بن مسعود معه وهو ليس منهم لأن وفاته تقدم عليه. فروي هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولم يكن هناك فارق السن بينه وبين أبيه، يعني أبوه عمرو بن العاص صحابي جليل وتزوج وعمره 11 سنة أو نحو ذلك، يعني لا يخبر ابنه إلا ب11 سنة أو 12 سنة فقط، يعني بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله. وقيل أن عبد الله بن عمرو تقدم إسلامه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والعمل أيضا صاحب عبادة، وكان يجتهد في شبابه في العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم ينصحه الإقلال منها وأن لا يجي لنفسه. ثم بعد ذلك تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم له وإشفاقه عليه، فندم لما كبر وصار يعجز عن بعض الطاعات لما أصابه من المرض رضي الله تعالى عنه. وكان صاحب كثير، كان راسخا مقامه في العلم والعمل، وكان كثير الحديث ويحفظ الحديث بل ويكتب الحديث، وقد كان يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمحوه، ولهذا كانت عنده صحيفة. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر بن العاص لقيه عطاء بن يسار قال: فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وخص عبد الله بن عمر بالسؤال لأنه كان ينظر كثيرا في كتب أهل الكتاب وكان شديد الاعتناء بها، وهذا لا يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينظرون في هذه الكتب، كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل والزبور وإلى غير ذلك، لأن جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة وتلاوة ما جاء في هذه الكتب، لأنها صارت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت مبدلة ومغيرة ومنسوخة، لم تبقى كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يتعهد بحفظها. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقرأ الآن التوراة ولا أن يقرأ الإنجيل مخافة أن تتسرب إليه بعض الشبه أو أن يتأثر به. ولكن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: يجوز للإمام العالم إذا أراد مثلا أن يرد على اليهود وأن يكشف عن متناقضاتهم وعن باطلهم ليرد عليهم، قال هذا فلا بأس به، يعني مثل هذا ليس لجميع الناس، هذا باب يغلق في وجه جميع الناس إلا العالم المحترس من الوقوع في هذا الباطل الذي هو عند اليهود وعند النصارى، إذا كان من أجل الرد عليهم لا بأس. وهكذا الشأن في قراءة كتب أهل البدع والأهواء، لا يقرأها كل إنسان، وإنما يقرأها العالم البصير الناقد الذي يعرف الباطل ويعرف الشبه وكيف يرد عليها وكيف يبطلها لأجل الرد عليها وتحذير المسلمين من مغبة الضلال الذي فيها، إذا كان لأجل هذا فلا بأس. فلما كان عبد الله بن عمر ممن يقرأ التوراة ويقرأ كتب أهل الكتاب، سأله عطاء بن يسار قال له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به الأنبياء من قبل، بشر به عيسى وبشر به موسى، ويذكر ابن القيم في زاد المعاد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد لما فيه من كثرة الخصال المحمودة التي يحمد عليها صلوات الله وسلامه عليه، ومحمد أبلغ من محمود، واسمه في الإنجيل أحمد كما قال الله عز وجل: ومبشرا برسول من بعدي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموسى عليه السلام بشر بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في التوراة ذكر بعض أوصافه ذكرها عبد الله بن عمر لمن سأله، فلما سأله قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، وأجل هو حرف جواب بمعنى نعم، والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. وهذا يدل على أن ما في القرآن موجود في بعض الكتب السابقة، فيوجد من العقائد ويوجد حتى من الأخلاق ما كان في الكتب السابقة، جاء القرآن أقرها، يعني أقرها شرع الإسلام، وربما زاد عليها، وأشياء أخرى نسخها، يعني لم يعد العمل بها. فمن الأمور التي كانت في التوراة ذكر صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن اليهود الذين ينكرون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به كرسول وكنبي لا يثبتون هذا الذي ذكر في التوراة، فالتوراة صرفت الآن وبدلت وغيرت وأدخل فيها ما لم يكن، وما كان فيها أيضا أزلوه. واليهود لما كانوا منكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الصفة، فقال عبد الله والله، يعني يجزم، والإنسان إذا أقسم على شيء وحلف على شيء هذا يدل على ماذا؟ على ثقته بالشيء، على ثقته بأنه على علم، ولا يقول هذا من باب الظن أو التخرص، وإنما قاله من باب العلم واليقين والثقة. قال والله إنه لموصوف بالتوراة، والتوراة هي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، الإنجيل أنزله على عيسى، والتوراة أنزله على موسى. والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. ثم تلا قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه الآية من سورة الفتح. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، قال ابن كثير شاهدا لله بالوحدانية، بأن لا يقال، بأن يقال لا إله إلا الله، بأن يقال لا إله إلا الله، فهو شهيد على أي شهيد لله بالوحدانية بكلمة التوحيد. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم شاهد على أعمال الناس يوم القيامة، ولهذا قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك على هؤلاء شهيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة بتبليغه إياه أو بتبليغه إليه، وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائه ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. إذن فقوله تعالى شاهدا أي شاهدا لله بالوحدانية، وشاهدا أيضا على الناس بأعمالهم يوم القيامة، شاهد على أمته وشاهد على سائر الأمم، ومبشرا ونذيرا. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهو صلوات الله عليه الصلاة والسلام مبشر، مبشر بالتوحيد ومنذر بالشرك، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام مبشر للمؤمنين بجزيل الثواب، ومنذر للكافرين بويل العقاب، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام مبشر بالجنة ومنذر بالنار. فهذا كله يتناوله معنى المبشر والمنذر أو البشير والنذير، ولهذا كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام البشير والنذير، ومن أسمائه الشاهد. بعض أهل العلم لا يعتبر أن هذه أسماء يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشركه فيها غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل نبي مبشر ومنذر، كل نبي بشير ونذير، لأنه يبشر قومه وينذر قومه، يبشر المؤمنين بثواب الله عز وجل الذي أعده لهم يوم القيامة إنهم أطاعوه، وينذر ويخوف الكافرين، لأن المنذر من الإنذار، والإنذار هو الإعلام بتخويف، فهو ينذر أيضا الكفر بعذاب الله عز وجل وعقابه في الآخرة. فهناك بعض الأسماء التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما سوف نذكر من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل كما جاء في هذا الحديث، هذا من الأسماء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر صفة أخرى قال وحرزا للأميين، الحرز أصل الحرز هو الحصن المنيع، وحرزا للأميين أي حافظا لهم، حفاظا لهم وحماية لهم، وحرزا للأميين، للأميين جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب نسميه ماذا؟ نسميه أمي. وقال بعض الشراح في قوله وحرزا للأميين نسبة للأمي، نسبة للأم، بمعنى أنهم على أصل ولادة أمهم، لأن الإنسان أول لما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل إنسان يخرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتابه وكما قال عبد الله بن عمرو: حرزة الأميين. والأميون هم العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب أو ولا نكتب ولا نحسب. وهذا بعض الناس لا يفهم معنى هذا الحديث، يقول مثل هذا الحديث فيه دعوة إلى ترك القراءة والحساب والكتابة، وهذا ليس كما فهم هؤلاء الناس، وإنما هذا إخبار بواقع، إخبار بواقع الناس في ذلك الوقت أو بواقع العرب لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا على أمية لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون. ولهذا قال الرسول: إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب. وجاء أيضا في القرآن قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالأمية في الناس أي في غير الرسول نقص، لأن الإنسان لابد أن يقرأ ولابد أن يكتب ولابد أن يتعلم ولابد أن يحسب. وأول آية نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: اقرأ باسم ربك. إذن ليس هناك دعوة الأمية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. هذا ليفيد أمر عظيم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا القرآن العظيم وجاء بهذه الشريعة وجاء بهذا الهدي. فهذا من باب بيان أنه رسول من رب العالمين. ولهذا كان بعض المشركين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول إنما يعلمه بشر. وقد اختلقوا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على رجل، وهذا الرجل لم يكن عربيا بل كان أعجميا لا يحسن التكلم بالعربية، فقالوا إنما تلقى هذا القرآن من هذا الرجل، والله سبحانه وتعالى دحض فريته وشبهته ونزلها وأزالها. قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ العربية ولا قرأ عند أحد، بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا القرآن وجاء بهذا الشرع العظيم وجاء بهذا الإسلام. ونحن إذا قرأنا هذه الأحاديث نجدها في غاية الإعجاب، الإعجاز في المعنى والإعجاز في اللفظ والإعجاز في البلاغة، دليل على أن الذي علمه هو ربه سبحانه وتعالى، الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. فجاء في هذا الحديث هذه الصفة العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ومبشر ونذير، وأنه أيضا حرزا للأميين، حرزا أي حافظا لهم. ولا يخفى عليكم أن العرب كانوا يعيشون فوضى عارمة في الأخلاق وفي العقائد وفي السلوك وفي كل شيء. كانوا يعيشون كأناس في غابة، لا نظام لهم ولا من يسوسهم ولا من يربيهم. ويكفيكم أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا أيضا يعيشون على الحروب، يسفكون دماء بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وتغير قبائلهم القوية على القبائل الضعيفة، وكان كل شأنهم أن يستعلي بعضهم على بعض وأن يقهر بعضهم البعض. حتى قال قائلهم: ألا ليجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له جبابرة ساجدين. فكانت هكذا حياته، وكما قال زهير وهو شاعر الخطبة في ذلك الوقت: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا وصف للجاهلية التي كانوا يعيشونها. قالوا أن الإنسان لابد أن يظلم، لأنه إذا لم يظلم يظلم. هذه حالة العرب في ذلك الوقت. فكان أمة الأمية يعيشون فوضى عالية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم مما هم فيه، وجعلهم في حرز من هذه المكروهات ومن هذا الضلال الذي كانوا يعيشون فيه، وهو ضلال الجاهلية. فأنقذهم مما كانوا فيه، أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وأخرجه من جور الأديان إلى عدالة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال في الحديث: أنت عبدي ورسولي. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال الله عز وجل هو أنت عبدي ورسولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، هذا أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم مخلوق حقق العبودية الكاملة لله عز وجل التي جمع فيها بين الخوف والرجاء والتوكل والمحبة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في أعظم مقامات العبودية، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبث. وقال له في موضع إنزال أعظم كلام على رسوله وهو القرآن الكريم، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الصفة، فهو عبد لله عز وجل، وهو أيضا رسول من الله عز وجل إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت المسيح، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، رضي ما رضيه له ربه عليه الصلاة، أو ما رضي له ربه جل وعلا، قال: لا تطروني، يعني لا تعظموني كما عظمت النصارى المسيح ابن مريم، لأن الإطراء والمبالغة في المدح والثناء أحيانا قد تخرج بالإنسان من الأمر المشروع إلى الأمر المحظور والممنوع والمذموم الذي يكسب من خلاله وزرا. ولهذا الإنسان حتى إذا أراد أن يثني على الناس أو أن يمدحهم لا يبالغ في الثناء ولا يبالغ في المدح. فالنصارى لما بالغوا في مدح والثناء على عيسى ابن مريم عليه السلام ذكروا له خصائص الرب سبحانه وتعالى، حتى جعلوه ربا يعبد من دون الله عز وجل، وهذا من تغييرهم وتحريرهم لما أنزل عليهم من الكتاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يوصف ولا أن يمدح ولا أن يثنى عليه بما لم يثني عليه الله سبحانه وتعالى. فنحن نمدح نفسه.